من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبين يدي الدرس أقول أنها مشكلة تواجهنا في معظم الدروس، وهو تأخر الإخوة عن الصلاة، ثم يأتون وقت الصلاة وقد امتلأ المسجد. فما الحل؟ درسنا الليلة عن علو الهمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا همة عالية نطلب بها الجنة. ينبغي ألا يرضى أحدنا كما رأيت بعض إخواننا الليلة أن الناس يصلون وهو يقف على باب المسجد ينتظر أن ينتهي الناس من الصلاة ليصلي، ويقول ماذا أصنع، لا يوجد مكان. لا، هذا إنسان يعني أقول ليس حسن التصرف، هذا أقل ما يوصف. فإنه ينبغي أن يبحث وبسرعة عن مكان خلال الصفوف، مثل ما فعلت أنا اليوم. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، مشكلة أنك تأتي فلا تجد مكانا تضع في سيارتك، فاضطررت للذهاب لمكان بعيد، فجئت وقد انتهت الركعة الأولى مضطر. فأبحث عن مكان فرجة بين اثنين إخوة فرشحين رجليهم شوية، وزيح ده سنة وده سنة وتقف وسطه، هذا ماشي لا بأس بذلك، فرصة لأني لكي أدرك الركعة. أو أن تبحث عن المكان الذي فيه الحص، تأتي بحصيرة وتفرشها تحت أمام المسجد وتصلي. ما فيش، تنزل في الدور السفلي كما أخبرني الآن الشيخ فتح عثمان جزاه الله خيرا، أن الدور السفلي بتاع المعهد مفتوح، لما لا ننزل فنصلي فيه وفيه السماعات وهكذا. لكن أن تبقى والناس يصلون واقف كده مربع إيديك واقف تتفرج، يا قلبك يا أخي كيف يطيق قلبك أن ترى الجماعة الأولى تفوتك وأنت تنظر؟ يعني هذه مشكلة أرجو أن نتخلص منها وبسرعة، بحسن التصرف. بحسن التصرف تدفع أخاك صلي على السلم، إلى عمامتك أو منديلك وفرشه في الأرض وصلي عليه في الشارع بدون شيء، اكنس المكان وصلي، لكن لا تقف تتفرج والناس يصلون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا والمسلمين. ثم المسبوقون بعد ذلك مكانهم يصلون في الدور السفلي، ثم يصعدون ليسمعوا معنا الدرس حتى لا يعطلوا الإخوة. بيقولوا في سماعات تحت أثناء الصلاة فيه، نحن نعلم أن الصحابة كان الذي تضيع منه تكبيرة الإحرام يعزونه يوما، والذي تضيع منه والذي تضيع منه صلاة الجماعة يعزونه ثلاثة أيام. تعالوا ندخل في درس الليلة، وأبدأ بسؤال من أحد الإخوة جاء الآن، يعني لعله يكون هذا السؤال هو مفتاح درسنا الليلة. يقول الأخ في أول الأمر أقول لك أني أحبك في الله، أحبك الله أحبتني لأجله، ثم بعد أنا شاب في عنفوان شبابي، ومنذ عدة سنوات ابتليت بمعاصي الشهوة وفتن النساء، وإلى الآن أعاني من هذه المعاصي التي أثرت علي كثيرا من ناحية الطاعة والعبادة، وكادت أن تفتنني عن ديني، ومن ناحية مذاكرتي ضعفت جدا، مع العلم أن هذه المعاصي أثرت علي أيضا من ناحية العلاقة مع أسرتي والعلاقة بإخواني، لأن هذه المعاصي تؤثر في شخصيتي بالحزن الشديد بعدها، فأرجو حلا. هذا سؤال خطير، ولعله يدق في أذن كثير من الشباب في عصرنا،
والبعض لا يعرف كيف يعبر عن هذه المشكلة، والبعض يستحي أن يعبر عنها وأن يقولها وأن يقولها، والبعض يحاول أن يتصرف تصرفا بعيدا عنها. وإجابة الليلة في سلسلة مواجهة الشهوة هي علو الهمة، أن يقول لهذا الأخ: ابتليت بمعاصي الشهوة والنساء، ما المشكلة؟ المشكلة أنك تنظر لامرأة؟ المشكلة أنك تلمس امرأة؟ المشكلة أنك تريد أن تجامع امرأة؟ خلينا نجيب من الآخر. وثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما القضية بعد؟ ما القضية إذن؟ إنني أريدك أخي في الله، يا من تعلق عليك الأمة في هذا العصر آمالا عراضا، أنك بهذه الطريقة لا تصلح، لا تصلح أن تعلق عليك تلك الآمال. ذكرت لكم في اللقاء الماضي في مقدمته وهي مهمة، وأنصح كل أخ أن يقتني شريط الأسبوع الماضي الخميس الماضي ليسمع النصف ساعة الأول من الدرس أو ربع ساعة ثلث ساعة الأول من الدرس، فإنه أقول قد ينشأ الشاب في أمة وادعة هادئة قد استرحل عمرانها وامتدت سلطاتها، فحينئذ ينصرف الشاب لنفسه. أما إذا نشأ الشاب في أمة كأمتنا تنتقص أطرافها وتستباح حرماتها، فإنه في هذا الوقت يكون واجبه تجاه الأمة أعظم بكثير من أن يلتفت إلى شهواته وملذاته ومصالحه الشخصية. ولذلك قال البعض: اذكروا لي عدد الذين يضحون بمستقبلهم من أجل الإسلام أخبركم عن مستقبل الإسلام. نعم، إن على الشاب أن يلتفت أن علينا في هذا الوقت واجبات ضخمة ومسؤوليات عظيمة تجاه هذه الأمة. إن التحديات التي يواجهها المسلمون في هذا العصر كثيرة جدا، منها غياب الفهم الصحيح للإسلام، غياب الفهم الصحيح للإسلام كما بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا. أين هو الآن وأين تجده؟ لا تكاد تجد، لا تجد، لا تكاد تجد. ولذلك دائما أسائل إخوتي الشباب: هل نحن لدينا الفهم العميق الصحيح لشرع الله؟ لو ملكنا هذا الفهم لبلغنا به العمل. ولذلك بإذن الله ستكون محاضرة الأحد في الرحمة في مسجد الرحمة في شارع الهرم عن الفهم وأثره على شباب الصحوة. الفهم، نريد أن نفهم فهما صحيحا، نفهم فهما جيدا. فأول مشكلة تواجه الإسلام في عصرنا غياب الفهم، ثم إلى عدم وجود أمة للمسلمين بمعنى الكلمة تجمع المسلمين جميعا دون نظر إلى اعتبارات الجاهلية من العنصر أو اللون أو القومية. إخوتاه، بعد انهيار الخلافة الإسلامية، ولي حق أن أسأل: تعرفون متى انهارت الخلافة؟ كم؟ 1924 ميلادية. في سنة 24 انهارت الخلافة بعد أن عاشت أمة المسلمين كدولة واحدة منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سنة 622. من 622 إلى 1924 1300 سنة، 1300 سنة، والأمة تعيش أمة واحدة في جميع أقطار الأرض على مستوى جميع بلاد الإسلام، هي أمة واحدة. منذ 1924 تفتتت تلك الأمة فصارت أمما، صارت دويلات، صارت منازعات شخصية بين حكام. لكن أين الأمة؟ أين هي؟ لا تكاد تجد الأمة. الأمة في قبل زوال تلك الخلافة امتدت شرقا وغربا، امتدت هذه الأمة شرقا من الصين حتى الصين، امتدت شرقا حتى الصين، وامتدت غربا حتى جنوب أوروبا في أسبانيا وفرنسا، شمالا حتى بولندا وسيبيريا، جنوبا حتى أواسط إفريقيا، انظر كانت هذه امتك، كانت امة تضرب باطرافها على مستوى العالم. لم يبق من العالم الا بقاع قليلة، كان يتوقع في سنوات اقل ان تكتسح باسم الاسلام. عاشت دولة الاسلامية، عاشت امة الاسلام، ولعل هذا مستغرب عند بعضكم. في غرب اوروبا 8 سنوات، 8 قرون، 800 سنة في الاندلس عاشت. قام المسلمون بحملات وصلت الى مشارب باريس، وموقعة بلاط الشهداء مشهورة ومعروفة كانت على مشارب باريس، للدخول الى باريس ليحكم الاسلام فرنسا. كانت في شرق اوروبا فتح المسلمون ما يسمى حاليا بلغاريا ورومانيا واليونان ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، البانيا، المجر، جنوب بولندا، الجزء الشرقي من النمسا، اجزاء من ايطاليا كانت تحت السيادة الاسلامية. كانت هذه امتك، بل ان المسلمين حاصروا فيينا، عاصمة النمسا، في القرن 16 الميلادي، بل وحاصروها مرة اخرى في القرن 17 الميلادي. تلك امتك كانت ايام كان لها رجال، وضاعت يوم صرنا لها ونحن عيال. قيل لعثمان ابن عفان: لما ظهرت الفتن على ايامك ولم تظهر على ايام عمر؟ قال: لان عمر كان يحكم رجالا امثالي وانا احكم امثالك. لان عمر كان يحكم امثالي وانا احكم امثالك. فالعبرة ليست بما تظن مما يكون في رأسك من الحكام او غيرهم، العبرة بكم انتم، بكم انتم يا شباب. كيفما تكونون يولى عليكم. لما قيل لحزن: نغير الحجاج بالسيف، قال: اخشى والله لو غيرتم الحجاج ان تولى عليكم القردة والخنازير. نعم اخوتها، اننا ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية، اننا نحن، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، حتى يغيروا ما بانفسهم. اننا حين ننظر الى امة الاسلام السابقة التي نجلس الان نتباكى عليها اطلال، نذكر الان اثار هذه الامة ونمصمص الشفاء، اننا حين ننظر الى المسلمين الذين اسسوا هذه الدولة واقاموا هذه الحضارة المتميزة، نجد انهم لم يكونوا مسخا، بل كانوا سادة وقادة، كانوا اصحاب الهمم العالية. حضارة الاسلام وقتها وعلوم المسلمين ساعتها لم تكن مسخا مشوها كما هو الحاصل في وقتنا. انني احب ان اقول لكم يا شباب، وخصوصا شباب الجامعة وما دونها، انكم الان واضح انكم تملكون حضارة مشوهة، مسخ من الحضارة الامريكية او من هذه العلوم الامريكية الى غيرها من الانجليزية فالفرنسية فالغربية فالشرقية فما حولكم، تجد التقليد الاعمى لهم. اما المسلمون وقتها فوحدوا النبع، لم يستقوا الا من نبع الاسلام الصافي، رغم وجود حضارات ضخمة ساعتها، حضارة رومانية وفارسية واندية وغيرها من الحضارات الوثنية الجاهلية، اسسوا حضارة نابعة عن عقيدة، نابعة عن عقيدة صحيحة، فاقاموا حياتهم على الاسلام انطلاقا من قول الله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت انا اول المسلمين. انهم ادركوا دورهم في الحياة فبنوا حياتهم على هذا الدور. دورهم ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ومن زور الاديان الى عدل الاسلام، ادركوا هذا الدور فقاموا به خير قيام، واسسوا حياتهم وبنوا حياتهم كلها على هدي ونور الوحي الالهي وفق المنهج الذي ارتضاه الله لهم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لم يقيموا حضارة الاسلام على مجموعة او تشكيلة او عجينة من الحضارات الموجودة وقتها، بل لم يقيموها على فكر بشري او رؤية شخصية، بل اقاموها على منهج الله. قال الله، قال رسول الله، فهموا، وهذا هو السر في عظمتهم، فهموا دورهم في عمارة الارض وفق ما شرعه الله. قدموا الاسلام للناس كافة في صورة بناء حقيقي، في صورة مجتمع ملموس، في صورة امة واقعية. لم يتخلوا عن حياتهم، ولم يخضعوا في زوايا مساجدهم، بل انتشروا في كل الارض داعين الناس جميعا بدعوة كل الانبياء والمرسلين ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دعوة التوحيد انتشروا بها وقاموا عليها. نعم، كانت حضارة الاسلام بهؤلاء الرجال، كانت حضارة الاسلام التي نعم العالم فيها بأمة، أمة تجمع بين الدنيا والدين. نزلوا بمثاليات الاسلام الى ارض الواقع، بل اصحح فاقول ارتفعوا بالواقع الى مثالية الاسلام، فصارت المثالية التي يتكلم عنها الاسلام واقعا مشاهدا على ظهر الارض في اشخاص، في اشخاص يمشون. نعم، جمعوا بين الدنيا والدين، بين العقل والروح. تحققت بدعوتهم وبوجود هذه الامة مطالب البشرية في الثوب الاسلامي القشيب. ولكن وللأسف الشديد، حين ننظر الى امتنا اليوم نجد انها دب اليها داء الامم من قبلها. انتشار الترف والرفاهية، تركت بعض اوامر الله، غيرت دين الله وبدلت، فغير الله عليهم، ثم عمت الامراض من صوفية متواكلة متخاذلة الى ركون وميل الى الدنيا وترك لواجب الامة في الدعوة الى الله على بصيرة، الى تضييع الجهاد في سبيل الله لنشر كلمة الله. واحس الكثير ان الامة قد ضاعت. احسن الكثير ممن ينتسبون الى الاسلام الظن باهوائهم، واساء الظن بدين الله ووحيه. وقام اناس وللأسف الشديد تسربلوا بزي العلماء، فزينوا للناس الباطل واوهموهم انه الحق المبين. وقامت دول كثيرة في بلاد المسلمين نبذت اصول الاسلام فضلا عن فروعه، واطل الالحاد برأسه في كثير من معاقل الاسلام، وظهر النفاق بعد ان كان مستترا مغموسا، وانفصلت حياة الناس عن دينهم، كثرت المظالم، عمت الشرور، ضاع الخير، الى ظهور كل تلك الافات التي انت بها عليم. ولما ضيع المسلمون دينهم ضاعت كذلك دنياهم. مع شديد الاسف فتخلفوا حضاريا عن الغرب بعد ان كانوا معلميه واساتذته، فضيعوا الدين والدنيا جميعا، وتكالب اعداء المسلمين عليهم فحاربوهم في وسط ديارهم وغلبوهم. ثم وصلت ذروة المأساة في اسقاط الخلافة والغائها بجرة قلم فقط. ثم لم ينتهي الامر عند هذا، بل لم يكتفي اعداء الاسلام بهذا، بل بدأوا في تشويه الاسلام ذاته. شوهوا الاسلام في نفوس معتنقيه وهم ناشئة وشباب، بل وشيوخ المسلمين، ضلوا وفسد عندهم فهم الاسلام، فاصبحوا لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ورسمه. اخي الشاب وحبيبي في الله، بعد كل هذه التحديات التي وصفتها لك، التي تعصف اليوم بالاسلام وتهدد وجوده، لابد ان يوجد من يتصدى لها من شباب الامة، فيدرك دوره الذي خلقه الله له، وينهض متحملا مسؤوليته امام الله، طامعا في رضا الله ونيل ثوابه العظيم. والا اذا تخليتم يا شباب فكما هدد الله واوعد، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. نعم يا شباب، ان القضية التي نطرحها واخشى ان تكونوا قد مللتم من طرحها، قضية الشهوة، ينبغي الا تستغرق منا كل هذا الوقت وكل هذا الجهد. لما؟ لانه ينبغي ان تصرف هممنا لما هو اولى، لما هو انفع، لما هو اعلى، لما هو اعظم، لمسؤولية التمكين لدين الله في الارض، لجذب الناس الى الاسلام، لإعاشتهم في الاسلام حقيقة. لان كثيرا من الناس ينتظرون منك كلمة خير، ولكن اين انتم يا شباب؟ وما تصنعون؟ ما زلتم تعيشون الانانية المطلقة، انكم تعيشون لانفسكم. يسب الشاب فيتأمل ويتطلع الى شهادة وزوجة وسيارة وشقة ومال ونزهة وفسحة ولذة، يتطلع الى هؤلاء وينسى ان هناك ما هو اعظم من ذلك يتطلع اليه، الا وهو رضا الله. اللهم ارزقنا رضاك يا رب. اعظم من هذا الذي هو كله فيه، الذي يتمناه، انه ينبغي ان ينظر الى ما يطلبه الله منه وهو يرفع اليه همته. ولكن كما يقولون القلوب جوالة، القلوب جوالة، فاما ان تجول حول العرش واما ان تجول حول الحش. وكما قال بعضهم، نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. نعم، كما امثل لذلك دائما فاقول واسمحوا لي، انك تجد بعد رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، يا رب تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. بعد رمضان تجد اناسا يتحسرون على رمضان، ولكنهم كما يقول احمد بن خضروي، القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. فتجد من يتحسر يقول واها لرمضان وليالي رمضان، القيام والتهجد وتلاوة القرآن والذكر والاجتماع في المساجد وحب الله والصدقة وحضور القلب ولذة العين، ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والى جانبه اخر يقول الله لرمضان وليالي رمضان، فوازير ومسلسلات ومسرحيات وكنافة وأطايف وسهرات سودة. هكذا كلاهما يتحسر على رمضان
ولكن احدهما يتحسر على نعيم الجنة والاخر يتحسر على ذله بالمعصية والشهوة. بالمعصية والشهوة. يقول ابن القيم واسمعه وكأنه يصف حال اهل عصرنا، قال: الارواح في الاشباح كالاطيار في الابراج. اسمع، تصلي على النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، يقول: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. تفهم معنى كلمة ابن القيم الأول؟ ها؟ يقول: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. بمعنى أنه إذا كان هناك حظيرة للمواشي فيها فرسان، فرس يعد للسباق لكي يسابق ويسبق، وأخرى أنثى تعد لأن تحمل وتلد، هل يطعم هذا كمثل هذا؟ يربى هذا على مثل هذا؟ يعامل هذا كمثل هذا؟ أبدا. إن الذي يعد للسباق شيء آخر يعد لكي يفوز لكي يطير، أما التي تحمل وتلد فلتعس كما تعس. لذلك قيل لبعض السلف: لنا إليك حويجة. حويجة تصغير حاجة، عايزين منك طلب صغير. لنا إليك حويجة، قال: ابتغوا لها رجيلا. عايزين حاجة صغيرة، لهم دوروا لها على حق، على رجل صغير. أما أنا فلست إلا لمعالي الأمور. نعم، إننا نقول أننا نريد من شبابنا أن يربوا تربية السادة لا تربية العبيد، أن يربوا تربية القادة لا تربية القطيع، أن يربوا تربية أخرى ليست تربية القطيع الذي يقاد بعصا أو خشبة، إنما تربية قادة يقودون الأمم. وهكذا ربى رسول الله صحابته. فإن رفض ذلك الإنسان الارتقاء إلى عليين وعشق الظلمة ومقت النور وأبى إلا أن يهبط بنفسه إلى وحل الشهوات فتمرغ فيها وانحط إلى نزوات الحمر وسفاسف الأمور ونزغات الشياطين وتثاقل إلى الأرض سقط إلى سجين. وما أدراك ما سجين؟ وانحدر دون مرتبة ذوات الحوافر. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. فهم كالأنعام ليس لهم هم إلا تحصيل الشهوات، كالعير ليس له بشيء همة إلا اقتضام القضب حول المذود. كما أن الأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحش والذبح بعده، هؤلاء أيضا ساهون غافلون. أما أيها الأحبة، إن الذي لا يزال يبحث عن شهواته ويدور مع ملذاته عاملا على خراب ذاته ناسيا رفع همته لطلب الجنة، اضل من الانعام، لان الانعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك. قال عطاء السلمي: الانعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. قال صلى الله عليه وسلم: اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسية، فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله منه. نعم، وصف سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وصف المشركين فقال: رأيت قوما، وصف سعد بن معاذ لما دخل على المشركين وصفهم فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على انعامهم، لا يهمهم الا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم. سعد يصف المشركين يقول ان جماعة ما يفروش عن البهايم اللي راكبينها ابدا، ليس لهم هم الا ما في بطونهم الاكل وما على ظهورهم اللبس، هذا هو همهم. واعجب منهم كلام السلف يا جماعة، قليل ولكنه كثير البركة. يعني لعلك ما سمعت مقولة لسعد بن معاذ قبل هذه، اسمع كلامه بيقول لك ايه. يقول: واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويشتهون كشهوتهم. فهمت هذه ولا تحب تسمعها تاني؟ طب تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن معاذ حين ذهب الى المشركين يفاصلهم فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على انعامهم. يبقى الواحد ركب جمل او ركب حمار او ركب حصان ليس له فضل على ما تحته، هو زي الحمار او البغل اللي ركبه بالضبط. ليه؟ لا يهمهم الا ما يجعلون في بطونهم ولا ظهورهم، اهم حاجة بطنه ياكل ايه ويلبس ايه. الا ترى اكثر الناس كذلك؟ هو اهم حاجة عايش ازاي، بياكل ايه ولبس ايه، راكب ايه، مظهره عند الناس شكله ايه، هذا همه. سعد بن معاذ يقول: واعجب منهم، اعجب من هؤلاء قوم يعرفون ما جهل اولئك. عارف الاسلام، عارف الجنة، عارف النار، عارف خير امة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، عارف فضل الايمان وفضل الاخرة على الدنيا، ومع ذلك يشتهون كشهوتهم. تجد الشاب النهاردة، احد الشباب لقيني في هذا الاسبوع حالق طبعا كابوريا ولابس لبس المشركين تشبها بهم، وفي عربيته الشرايط المزعجة، فركبت بجواره وقلت له: ما عملك؟ قال: رسام فنان. فقلت: وماذا تبتغي بهذا الرسم والفن؟ قال: اريد ان ابلغ المجد. عايز المجد، المجد. تقول المجد زي مين كده يعني؟ زي مين؟ فذكر اسماء رسامين اجانب انا لا اعرفها صدونا. قلت: ماتوا؟ قال: ماتوا. قلت: الى اين؟ قال: الى جهنم وبئس المصير. كلامه والله. قلت: وانت تحب ان تكون معهم؟ قال: لا طبعا. قلت: فلما تفعل فعلهم؟ لما تسير سيرتهم؟ لما الاعجاب بهديهم؟ لماذا؟ ما السبب؟ هذا هو العجب العجاب، ان يبقى الشاب يعرف ان في ربنا هو اللي بيرزق، هو اللي بيعطي، هو اللي بيمتع، وهو اللي بيسع الصدر ويهدي القلب ويرزق راحة البال، وهو الذي يبلغ المجد. اخي الشاب، اتظن ان المجد ان تكون رساما مسؤولا؟ ابدا. اعظم درجة لك ايها الشاب ان تكون عبدا لله، هذا هو المجد الحقيقي، ان تكون عبدا حقيقيا لله. لقد شرف الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله في مواضع ثلاثة: سبحان الذي اسرى بعبده في الاسراء، وفي الوحي: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، وفي تبليغ الدعوة: وانه لما قام عبد الله يدعوه. ولذلك لما جاء رجل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: قل بقولك ولا يستهوينك الشيطان، انما انا عبد. قل سيدنا، تقول اللي انت عايزه، انا في الاخر عبد. هذا هو الشرف، هذا هو الشرف. قال تعالى: واذكر عبدنا ايوب، على وجه المدح، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. وقال تعالى عن سليمان: نعم العبد انه اواب. وقال عن المسيح: ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا. هذا هو المدح. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، يمشون على الارض هونا. هكذا وصف الله العباد بالبشارة المطلقة، فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قال: جعل لهم الامن المطلق، فقال: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. هؤلاء العباد هم الناجون من الشيطان. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان. هذه هي المرتبة العظمى للبشر جميعا، ان تكون عبدا. عبدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، ان تكون عبدا لله. هذا قمة الشرف، قمة الشرف. ولكن ان تكون عبدا حقيقيا حين تعرف هذه القضية ثم تركن الى ما ركنوا اليه، تريد متعة اللباس، تلبس وتقف قدام المراية مثل النساء، تتجمل، تلبس ايه وتزين ايه وتسبسب الشعريتين، ثم تخرج وانت معجب بنفسك. انت لم تخلق نفسك، من الذي خلقك؟ والذي خلقك يريدك في غير هذا، في غير هذا. واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويشتهون كشهوتهم. وعن عمر بن الخطاب قال: اياكم والبطنة، اياكم والبطنة في الطعام والشراب، فانها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة. وعن محمد بن الحنفية ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. قيل لي: محمد بن واسع، انك لترضى بالدون. وما امامه قميصان، قميص بعشرة وقميص بعشرين، اخذ ابو عشرة. فقيل له: انك ترضى بالدون، انت واخد الاشياء الاقل لي. قال: انما رضي بالدون من رضي بالدنيا من الاخرة. قال هارون لرجل من السلف: يا زاهد، قال انت ازهد مني، انا زهدت في دنيا لا تساوي جناح بعوضة، وانت زهدت في جنة عرضها السماوات والارض. هذا هو الزهد الحقيقي. سفلت هؤلاء سفلت الهمم هؤلاء هم الذين اخبر عنهم الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، اي لا عقل له، لا زبر له يعني لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون اهلا ولا مالا، هذا هو الاول من الخمسة، فهو قانع بكونه ذليلا ومسبوقا وتابعا فارا من المسؤولية وتبعاتها، رضي بالدون، رضي بالدنيا، رضي بان يكون تبيعا، بان يكون كسولا. يا خاطب الدنيا الى نفسها: تنح عن خطبتها تسلمي، ان التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين، اللهم اجعل شبابنا من الطامحين. هؤلاء الذين هم الغساء الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وصفهم بقوله: حب الدنيا وكراهية الموت فيهم، فهم كسقط المتاع، موتهم وحياتهم سواء. فيهم يقول ابن الجوزي: واسمع وصف الغساء، وصف سفلة الهمم الذين لا يريدون رفع راية الإسلام، يقول: لا يدرون لما خلقوا، ولا المراد منهم، لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، غاية همتهم حصول بغيتهم من أعراضهم، ثم لا يسألون عند نيلها ما اجتلبت من ذم، يبذلون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يلبسون عند التجارات ثياب محتال في شعار مختال، يلبسون في المعاملة مع المسلمين ويسترون الحال، إن كسبوا فشبهة وإن أكلوا فشهوة، ينامون الليل وإن كانوا نياما في النهار في المعنى، ولا نوم بها إلا بهذه الصورة، فإذا أصبحوا سعوا في تحصيل شهوتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس أسد وغارة ذئب وروغان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. كلما هم أحدهم أن يسمو إلى المعالي ختم الشيطان على قلبه وقال: عليك ليل طويل فارقد. وكلما سعى في إقالة عثرته والارتقاء بهمته عاجلته جيوش التسويف والبطالة والتمني ودعثرته، ونادته نفسه الأمارة بالسوء: أنت أكبر أم الواقع؟ قالت له نفسه: لا تطلب المجد واقنع، إن المجد سلمه صعب. قالت له نفسه: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فبقي مستكينا يرزح تحت وطأة الشهوات، ويجبن عن أن يسور على واقعه أو أن يفك وثاق همته، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إن نازعته نفسه إلى طلب المعالي والالتقاء بهمته واقتحام الأهوال والتخلي عن البطالة والعجز والكسل، زجرها وقال: ذريني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أتقحم هول تلك الموارد فإن كريمات المعالي مشوبة بمستودعات في بطون الأساود. في شأنهم وشأن أمثالهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: لا شيء أقبح من أن يكون الإنسان غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يصف من يصف الغافل عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، يقول من كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار، إن عاش عاش غير حميد. راحة للبلاد والعباد، ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش عليهم الغبراء. وقال ابن القيم أيضا رحمه الله في موضع آخر من مفتاح دار السعادة: في الذين حرموا العلم والبصيرة والهمة والعزيمة، قال: هم الموصوفون بقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهم الموصوفون بقول الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هم الموصوفون في القرآن بقوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. هذا الصنف لكلام ابن القيم بيوصفهم، يصف العاجزين الذين ماتت همتهم. هذا الصنف شر البرية، رؤيتهم قدى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. عند أنفسهم أنهم يعلمون، ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم، ينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، يتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون، يؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يعبدون، ولكن من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يجادلون ولكن بالباطل ليضحدوا به الحق، يتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول، يدعون ولكن مع الله إلها آخر، يحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون، يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا الضرب ناس في الصورة، شياطين في الحقيقة. جلهم إذا فكرت عقولهم فهم حمير أو كلاب أو ذئاب. ولا يخدعنك اللحاء والصور، تسعة أعشار من ترى بقر في شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لها ثمر. أحسن من هذا كله قول الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، خشب مسندة. هذا وصف المنافقين، أعوذ بالله لي ولكم أن نكون منهم. هذا وصف المنافقين المجرمين الكفرة العاطلين الذين لا يعرفون لما خلقوا ولا لماذا يعملون. ولكن السؤال الآن أيها الإخوة الأحبة، لكي نرفع همتنا كيف؟ هذا هو السؤال، كيف نرفع همتنا؟ وكما يقال
اذا عرف الداء عرف الدواء، فان 9 اعشار العلاج في معرفة المرض. تعالوا لنسأل، ما سبب ضعف الهمة؟ يقول ابن القيم وكلامه في تهذيب مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 945، يقول ان ضعف الارادة والطلب سببه ضعف حياة القلب. يا رب نور قلوبنا واصلح قلوبنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما كان القلب اتم حياة كانت همته اعلى وارادته ومحبته اقوى، فان الارادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفات التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، وضعفها دليل على ضعفها. يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر الى النبي محمد وربه يصفه فيقول الله: لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اذا كان تعب النبي ما تصلي عليه وعلى اي صلاة والسلام من اجل ماذا؟ من اجل ان يرى الكفرة كفرة، من اجل ان يرى الكفرة كفرة، تكاد نفسه تذهب عليهم حسرات، يكاد يموت كمدا من اجل ان هؤلاء الناس لم يؤمنوا. هذا دليل القلب الحي، دليل القلب الحي حين يرى الناس. اسمع عمر بن عبد العزيز صاحب قلب حي ايضا يقول: وددت ان الناس كلهم عملوا بطاعة الله وقرض جسمي بالمقاريض. انا عايز جسمي يتقطع حتت كده والناس دول ما يعصوش ربنا. قلب حي. هذه تسمى غيرة لله. عارف لما تشوف والعياذ بالله واحدة انسانة جارتك كده ماشية متبرجة وواحد بيعكسها، تقوم انت تغضب وتغار وتجري عايز تاكله. غيرة لانها جارتك؟ لا، ده انا عايزها تبقى غيرة لمن؟ غيرة لله، غيرة على دين الله. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من غيرة سعد؟ لا انا اغير من سعد، والله اغير مني ومن سعد. من اجل ذلك حرم ايه؟ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. غيرة، الله حرمها غيرة. ان الله يغار ان يزني عبده او ان تزني امته، فانت غيرة. هذه الغيرة مساقها الصحيح ومساغها الصحيح ان تغار ان تكون هي متبرجة، فانها ما عوكست الا لكونها متبرجة، فيبدأ الجهد من هنا. انتبهت؟ فدليل حياة القلب ان تغار ان يعصي الناس الله، تغار، فحين ذات تعلو همتك بأن تتعلم لتدعو بعلم، بأن تعبد لتكون مستجاب الدعوة، فتدعو الله أن يهدي هؤلاء الناس. هذه البداية الصحيحة، أن يكون القلب حيا. اللهم أحيي قلوبنا، أن تحيي قلبك، أن يكون قلبك فيه قوة. فإنما العبرة بقوة القلب، وقوة القلب دليل على قوة الحياة. وكما أن علو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها، فإنما الحياة الطيبة تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة. خذ الثلاثة دي يا عبد الله هدية الليلة. عايز تعيش حياة هنية، تريد أن تعيش حياة سعيدة، تريد أن تتمتع في جنة الدنيا وجنة الآخرة بهذه الثلاثة: همة عالية ومحبة لله صادقة. وبإذن الله تعالى الخميس القادم إن شاء الله وقدر هيبقى لقاء ممتع لطيف نهيم فيه مع الحب، ولكن حب مين؟ حب الملك، حب الله. وأنا أقول دائما أن من يعني الثغرات في أهل السنة أنهم لا يتكلمون في هذه القضية، قضية حب الله، وكأنها صارت وقفا على الصوفية يتكلمون فيها. وطبعا الصوفية يتكلموا فيها الباطل، يتكلموا عن الحب اللي هو العشق الإلهي اللي هو الشرك، أن يصير المحبوب محب والمحب محبوب وهو ربنا وربنا هو ويكفره. نريد أن نتكلم فيها على وجه السنة. حب الله ما معناه وكيف يكون لتعيش متعة حقيقية؟ فإن علو الهمة بأمرين: الأمر الأول أن تحب الله، الأمر الثاني أن تصل إلى الجنة، أن تصل الجنة. فستكون حلقتين إن شاء الله، الأولى عن الحب تعلو همته، فلا تحب النساء ولكن تحب الله. هي دي الهمم العالية. ما يحبش المتبرجة، يحب الملك الكبير. إذا كنت تحب الجمال فالله هو الجمال كله، إن الله جميل يحب الجمال. ثم طلب الجنة. إذا كنت تريد شهوة أو لذة أو متعة فكل نعيم دون الجنة حقير، حقير لا يساوي شيئا في نعيم الجنة. فستكون الحلقتان القادمتان بإذن الله تعالى كيف تعلو بهمتك لطلب حب الله وطلب الجنة. المقصود أن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، على ذلك تكون الحياة الطيبة. أخس الناس حياة، أخسهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا، حياة البهائم خير من حياتي. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه، فذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. ما السبب؟ السبب لكون الناس همتهم دنية، يرضى بلقمة ونوم ولذة، ولا يسمح في حب الله والجنة. كما قال ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من قوله فاذكروني، انما العجب من قوله اذكركم. من انت حتى تذكر في الملأ الاعلى وانت لم تذكر على لوحة الشرف في المدرسة الابتدائية مرة، وتذكر في الملأ الاعلى عند الملك العظيم؟ نعم، من انت؟ انك لن تصل هي هذا الا بهمة عالية، انك تحبه فيحبك ويرفعك. سبب اول ضعف القلب، اللهم قوي قلوبنا. والسبب الثاني فساد العلم وكثرة الجهل. فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العزيمة عظمت الهمة. بعض الناس همته لقمة يسد بها جوعه، شربة روية تذهب ظمأه، لباس يواري سوءته. وهذا مذهب ذم اهل الجاهلية اصحابه. وفي مثل هذا يقول حاتم طي، حاتم الطائي مشهور معروف، يقول لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما، لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا وان يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الفهم مبهما. من الناس من يكون مطلبه التمتع بحياته الدنيا، كحال طرفة بن العبد. قيل له طرفة بن العبد ما اطيب عيش الدنيا؟ قال مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي. كثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين، التمتع بشربة خمر وامرأة حسناء. قليل من الناس تنهض همتهم الى الدفاع عن الدين وايواء الخائف والمستجير. قد يكون مسعى الناس ومطلبهم امورا يعد طالبها سامي الهمة عالي القصد، كحال امرئ القيس عندما افاق من سكره وعبثه على زوال ملك ابيه، سعى طالبا اعادة ملك ابيه، فقال فلو انما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال، ولكنما اسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل امثالي. نعم، تلك هي او هذا هو السبب الثاني لضعف الهمة وفتورها ودناوتها، فساد العلم وكثرة الجهل. بعض الناس يريد من الدنيا فقط انه يأكل ويشرب ويعيش مستور، لا، وبعضهم يريد ان يكون في الفردوس الاعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.